إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت أتحدث معكم عن أصول النجاة في الآخرة. تحدثنا فيما مضى حول نجاة الإنسان من الخوض في أعراض الناس، نجاة الإنسان إنما يكون بالبعد عن الخوض في أموال الناس، أن نجاة الإنسان إنما تكون بالبعد عن الخوض في أذى الناس. وأما اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فمع الخطبة الرابعة من أصول النجاة في الآخرة، وهي سلامة الصدر للمسلمين. فإن داء العصر للأسف الذي دب في زماننا هو التحاسد والتباغض وإساءة الظن بالمسلمين. كم فرق بين الأهل والأصحاب بسبب التحاسد والتباغض وإساءة الظن، وكم هدمت من بيوت، وكان السبب الأساسي في ذلك التحاسد والتباغض، وكم من أقوام أوذوا أذى بالغ والسبب في ذلك التحاسد والتباغض. لقد بين الله عز وجل لنا في كتابه أن الأصل الأعظم من أصول النجاة في الآخرة سلامة القلب. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا نجاة للإنسان في الآخرة إلا بسلامة قلبه لعموم المسلمين، إلا إذا كان قلبه سليما من التباغض والتحاسد وإساءة الظن بالمسلمين. لن يدخل الجنة إلا من كان هذا حاله. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال القرطبي رحمه الله: القلب المنيب هو القلب السليم، القلب الذي لا فيه حسد لأحد ولا بغضاء لأحد، بل يبيت صاحبه وليس في قلبه إلا كل خير للمسلمين، لا يحمل حسدا في قلبه ولا بغضاء في قلبه، قلبه سليم لكل الخلق. كم من فتيات طلقن بسبب التحاسد داخل البيت الواحد، بين الزوجة وأخت الزوج، بين الزوجة وأم الزوج. كم من بيوت خربت بسبب التحاسد هذا. كم من أقوام أوذوا في مصدر رزقهم، والسبب في ذلك صحبه، رفيق العمر في نفس العمل وفي نفس الوظيفة وفي نفس الشغل، وبسبب الحسد وبسبب البغضاء قطعت أرزاق أقوام. وبسبب الحسد كم من الناس الذين ماتوا وقتلوا بسبب الحسد والبغضاء والكراهية. ولو نظرت لكل مشكلة من المشكلات التي تدور في مجتمعاتنا الآن ستجد أن الأصل الأصيل لها حسد، بغضاء، كراهية، سوء ظن. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، لأنهم سلمت قلوبهم في الدنيا للخلق، فكانت النتيجة أن دخلوا الجنة بسلام، والجزاء من جنس العمل. عباد الله، والله إن الصحابة ما سادوا بعد توحيد الله وعبادته بشيء كسلامة قلوبهم وصدورهم لبعضهم البعض. الصحابة بينهم من بعض، المؤمنين بينهم من بعض، السلف الصالح بينهم من بعض. فيش حاجة تستاهل إن احنا نتحاسد أو نتباغض. قيل لأبي بشير، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدثنا عن عمل السلف. يا أبا بشير، أنت صاحبت علي بن أبي طالب وصاحبت الصحابة الكرام، حدثنا يا أبا بشير، حدثنا ماذا كان يعمل هؤلاء؟ والكل يظن أنهم بقى قيام ليل طيلة الليل وصيام نهار دائم. فقال رضي الله عنه ورحمه: والله أدركت السلف وقد عملوا قليلا وأجروا كثيرا. فقيل له: بأي شيء؟ قال: بسلامة قلوبهم لبعضهم. هم سادوا بدي، سادوا بدي، سادوا بإيه؟ إن قلوبهم كانت سليمة لبعض، قلوبهم كانت نقية بفضل الله عز وجل، بيضاء. أبو دجانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه وهو في سياقة الموت، رجل بيموت بيحتضر، فوجدوا وجهه يتهلل ضياء ونورا وفرحا، فسألوه عن السبب. ما السبب؟ الناس وهي بتموت الوجه بيكون شاحب، والوجه بيكون أصفر، والإنسان بيكون خايف، أما أنت فوجهك مضيء والابتسامة تعلو هذا الوجه. فقال: إن أرجى أعمالي والتي أرجو بها النجاة عند الله عز وجل أنني كنت أبيت وليس في قلبي شيئا لأحد، وكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. دول العملين اللي أنا متمسك بيهم، إن أنا كنت بنام وليس في قلبي غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد، أنا ببات وقلبي سليم لكل المسلمين. الملك العادل كانت بينه وبين العز بن عبد السلام إمام العلماء مشكلة، وحدث بينهم خلاف، فجاء الملك العادل بالعز بن عبد السلام رحمه الله فقال له: اعفو عني، سامحني، أنا غلطت في حقك. فقال: والله ما بت ليلة ولي عند أحد مظلمة، وما بت ليلة إلا وأنا أعفو وأصفح وأغفر عن كل الخلق، أرجو الثواب من الله لا من الناس. قال له: متقلقش، متش هم، أنا عودت نفسي إن قبل ما نام أعمل حاجتين، والله العظيم بهذه الأخلاق سادوا، أعمل حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا ببات وأنا متيقن إن أنا ليس لي عند أحد مظلمة، أو ليس أو لم أظلم أحدا، ما فيش حد يوم القيامة يجي يقول: يا رب الراجل ده ظلمني. والعمل الثاني إن كل يوم وأنا بنام أنام وأنا بفضل الله قد حللت كل الخلق من أي مظلمة ظلموني فيها أو بها. إيه الأخلاق دي؟ ابن السماك الإمام الواعظ رحمه الله كانت بينه وبين أخيه مشكلة، فقال له أخوه: غدا نتعاتب. قال: لا، بل الآن نتغافر. أنا لسه هستنى البكرة علشان نتعاتب؟ لا لا لا، أنا دلوقتي أنا عفوت وغفرت وصفحت، أنا خلاص أنا ما انتظرش البكرة. عادتهم كده. تخيل أن هذه أخلاق أقوام سادوا وعزوا في الأرض، وما بين أخلاق تانية بتاعت ناس. أن بنت من البنات لما تعمل تطبيق صراحة على الفيسبوك، وعملت هذا التطبيق أن أنا ممكن أرسل لها رسالة ولا يظهر اسم المرسل، ترسل لها أقرب الناس إليها. كم تمنيت أن يبتليك الله عز وجل بسرطان يأكل في جسدك حتى الموت لأهنأ أنا بزوجك. قارن بين هذه الأخلاق، قارن وسأل نفسك لما ساد الأولون ولما ذل الآخرون. لأن للأسف هناك بون شاسع بين الأخلاق، هناك بون شاسع بين ما كان عليه السلف من أخلاق فيما بينهم، وبين للأسف الأمراض التي دبت في أواخر هذه الأمة. إن الرسالة التي توجه لهؤلاء الذين يحملون سوادا في قلوبهم تجاه المسلمين، ماذا تظنون أن الله فاعل بكم؟ وماذا تظنون عن لحظة تقفون فيه بين يدي فيها بين يدي الله عز وجل، والله يقول في هذه اللحظة يوم تبلى السرائر. تبلى أي تظهر. السواد اللي كان موجود في قلوب كثير من الناس يوم القيامة يظهر بين يدي الله عز وجل، فأن الإنسان أن يظن بهذا السواد أنه سينجو بين يدي الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في شأن هؤلاء الذين يحملون حسدا وبغضاء في قلوبهم تجاه المسلمين، فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق لا يجتمع الإيمان والحسد في جوف امرئ مسلم. لا يمكن بحال من الأحوال أنت كمسلم يجتمع في قلبك الإيمان والحسد، لأن الحسد إذا نزل في القلب طرد منه الإيمان. تخيل أن يقف العبد بين يدي الله وقد خرج من قلبه الإيمان، فأن النجاة. نقول لهؤلاء الذين يتمنون زوال النعمة من بين أيدينا: أنى لكم النجاة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وكما أن النار لا تبقي شيئا من الحطب، كذلك الحسد إذا نزل في قلب امرئ لا يبقي له حسنة، فهو من أعظم محبطات الأعمال. في بعض الناس قريبين منك، قريبين منك وقد يكون من لحمك ودمك، ويكرهون لك النعمة ويتمنون أن تزول هذه النعمة هذه اللحظة قبل اللحظة التي تليها. في ناس كده تعيش بيننا بهذه الصورة، لا يحبون أن يروك سعيدا، يتمنون دائما أن يروك في قهر وألم وغضب. في ناس تعيش وسطنا وهي تتمنى لنا ذلك. هؤلاء يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وإن البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. عارف الإنسان اللي بيقعد تحت إيد الحلاق والحلاق بيجيب الموس، هل الموس يبقي له شعرة؟ لا. كذلك الحسد والبغضاء لا يبقي دينا في قلب أحد ولا يبقي إيمانا في قلب أحد. شوفوا التحذيرات من النبي صلى الله عليه وسلم شكلها ازاي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث وهو يحذر هؤلاء الذين يقبلون علينا ببياض بطن البطريق وصدره: ويدبرون علي عنا بسواد ظهورهم. قال النبي في شأنهم: إن أعمال العباد لا ترفع يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل أحد، يغفر الله لكل أحد إلا لمسلم مشاحن. والمشاحن هو اللي في قلبه غل وحسد وبغضاء وكراهية، البهت ملا بالبغضاء والكراهية لما بنتك تزوجت وبنتها لسه، لما ربنا من على ولدك وبقى طبيب ناجح وسمعته بين الناس كبيرة، قلبه أكلته النار، نار الحسد والبغضاء، فبدأ يسعى في إيذاء هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية. إن هؤلاء الذين يذهبون إلى السحرة لعمل سحر ويدفعون أموالا ويعلمون أن الساحر كفر بالله عز وجل ويجلسون بين يديه وهم يعلمون أنهم قد وقعوا في كبيرة من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، ما الذي حملهم على هذا؟ ما حملهم على هذا إلا التحاسد والبغضاء؟ ما حملهم على هذا إلا التحاسد والبغضاء اللي بيأكل في قلوب هؤلاء؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن رفع الأعمال في شعبان أكد النبي نفس المعنى، أن الله عز وجل سيغفر لكل أحد إلا الذي امتلأ قلبه بسواد الحسد، إلا الذي امتلأ قلبه بسواد الحسد وسواد البغضاء وسواد الكراهية. في ناس يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال ويؤكد انتبه إن الفعل ده خطر جدا. ما أجمل هذه الحياة وإذا تصافت القلوب وتعانقت بالحب في الله. سبحان الله، يدخل رجل على الإمام الشافعي رحمه الله وقد مرض مرضا شديدا، هو ربيع بن سليمان، فدخل الربيع على الشافعي فدعا له الربيع فقال: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك، يقصد بها أن يتحول الضعف إلى قوة، ولكن هناك معنى آخر، قوى الله ضعفك يا إمام أي زاد هذا الضعف ضعفا ووهنا. فقال له الشافعي: يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني. فعندها يعني أيقن الربيع أنه أخطأ في دعوته، فقال: والله يا إمام ما قلت وما أردت إلا الخير، أنا والله ما أردت بها إلا الخير. فقال الشافعي: والله يا ربيع لو سببتني ما ظننت فيك إلا خيرا. يا ربيع ما تقلقش، مش إحنا الناس اللي لا، يا ربيع والله لو سببتني ما ظننت فيك إلا خيرا. عباد الله، إن أمر التحاسد والتباغض مش بشيء يسير عند الله عز وجل. إحنا بنتكلم على كبائر هي من أعظم الكبائر عند الله، إحنا بنتكلم على عمل محبط لسائر الأعمال الصالحة، إحنا بنتكلم على عمل طارد الإيمان من القلب، طارد الإيمان من القلب. أما أصحاب الأخلاق العالية اللي إحنا دايما بنسميها ونقولها للناس، يا جماعة فين أخلاق الكبار؟ والله إنني لأعجب، إنني لأعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف أمام بيت الله الحرام في البلد الحرام صلى الله عليه وسلم، وهو ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن المؤمن أعظم حرمة منك دمه وماله، وأن يظن فيه سوءا. شوف الكلمة اللي قلتها لكم في خطبة الحفاظ على أموال المسلمين: أنت تهدم الكعبة حجرا حجرا ولا تأخذ مالا بغير حق، أنت تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من أن يمتلئ القلب بالحسد والبغضاء والكراهية وسوء الظن بالمسلمين. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وهو أطهر الناس قلبا كان يدعو فيقول: اللهم اسلل سخيمة قلبي، يا رب اسلل سخيمة قلبي، أي أذهب البغضاء والكراهية والحسد من هذا القلب، وهو أطهر قلب وصاحب أطهر قلب صلى الله عليه وسلم. كان يدعو ليل نهار ربه عز وجل ويقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما، يا رب أسألك قلبا سليما. القلب السليم لكل المسلمين اللي ننال به الجنة. سبحان الله، حتى إن الله عز وجل لما تكلم عن الجنة ذكر أن الجنة لا تطيب وفيها رجل يحمل بغضاء أو كراهية أو حسدا لأحد. فاسمع لقول الله وهو يؤكد أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد أن يتطهر قلبه، فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قبل ما يخشوا الجنة ننزع الغل والحسد والبغضاء والكراهية من نفوس الناس الأول ليكونوا مؤهلين بعد ذلك لدخول الجنة. بل اسمع سبحان الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمها أمته في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أعظم منا وأعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى يمن بها عليك أن يعطيك هذا القلب السليم، لأنك إذا حصلت عليه في الدنيا نجوت به في الآخرة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كيف يكون قلبي سليما للمسلمين؟ دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال إذا عملناها سلمت قلوبنا ونفوسنا للناس. الأمر الأول، دعانا النبي صلى الله عليه وسلم للإكثار من الصيام، لأن الصيام فيه فوائد عظيمة، ومن أعظم فوائده أنه يزيل هذه الأمراض من القلب. فعند النسائي في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. يذهبن وحر الصدر أي غله وحسده والبغضاء التي فيه. وأما الأمر الثاني، فيكفيك أن تنظر إلى أخلاق الكبار لتقتدي بهم ولتتأسى بهم. والله إنني لأعجب من صفاء قلب يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما فعل إخوته فيه ما فعلوا، حرموه من أبيه وألقوه في الجب، وكان ذلك سببا ليباع بيع العبيد، ثم يغرب عن بلده وعن أهله وعن أحبابه، ثم يتعرض بعد ذلك للسجن والبلاء الشديد فيه. وفي أول موطن قوة ليوسف عليه الصلاة والسلام مع موطن الضعف الذي كان فيه إخوته، وقد دخلوا عليه ومدوا أيديهم إليه، هذه الأيدي التي ألقته قديما في الجب، دخلوا عليه فقالوا: وتصدق علينا. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقابل هذا بالإحسان، ويقابل هذا بالعطاء وبالإكرام. ثم بعد ذلك لما يظهر لهم حقيقته يقول: لا تثريب عليكم اليوم، أنا مش عاتب ولن أذكر ما كان منكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولما جاءوا من مصر ووقفوا بين يديه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال ابن القيم رحمه الله: فانظروا إلى مدى تحريه في ألفاظه، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من الجب، لإني لو قال أخرجني من الجب لكان هذا فيه إهانة وتعريض بهم. فاكرين زمان لما فعلته؟ وهو قد قال لا تثريب عليكم اليوم، فذكر السجن ولم يذكر الجب. ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فالفعل لم يكن من إخوتي، إنما كان الفعل من الشيطان. ويكأنه في هذه الكلمات يبرئهم مما فعلوه. إيه النفسية دي؟ إنها نفسيات الكبار. والله إنني لأتعجب من حال نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الطائف. دي دايما نفسيات الناس أصحاب الأخلاق الكبيرة. يعني أتعجب من حال النبي يوم الطائف بعدما ضربوه وأهانوه وفعلوا فيه ما فعلوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سار على قدمه أكثر من 50 كيلومتر مهموما لا يعرف إلى أين تأخذه قدمه، إلى أن جاء جبريل فقال يا محمد هذا ملك الجبال مره بما شئت. ويأتي ملك الجبال ويقول يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت. قل لا لا لا، شوف أخلاق الكبار، إنني لا أرجو أن يخرج الله من أصلبه من يوحد الله. أي عفو هذا وأي صفح هذا وأي سلمة صدر هذه؟ أتعجب غاية العجب من دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وهو منتصر ويرى بعينيه صلى الله عليه وسلم من قتلوا أصحابه ومن عذبوه وعذبوا أصحابه، وهو يرى صلى الله عليه وسلم من طردوه من مكة وقتلوا أصحابه ومثلوا بأصحابه، وبكل سلامة صدر وبكل سماحة صلى الله عليه وسلم يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم طلقاء، أنا سمحتكم خلاص. إيه سماحة النفس دي وإيه سلامة الصدر دي؟ ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في غاية الأهمية في كيفية التعامل مع هذا الحاسد المبغض، ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاسد هذا وأن المبغض هذا ينبغي عليك أن تتعامل معه بأصلين. أما الأصل الأول فلا تظهر أمامه نعمة. الحاسد المبغض هذا الإنسان سيء القلب لا تظهر أمامه نعمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. لا تظهر أمامه نعمة ولا تتحدث أمامه بنعمة أبدا. الأمر الثاني وهذه أيضا تحتاج لنفسيات قوية، اسعى في الإحسان إليه، فكم من عدو ملكته بإحسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. عندي إنسان مبغض كل شوية يقول عني ما لم أفعل ويقول في ما ليس ليس في. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن إليه، أعطيه من المال، أعطيه الهدايا، أحسن إليه. فالإحسان هذا يكفه أولا، يمنع أذاه. وهناك بعض الناس مع الإحسان يتحول إلى بفضل الله إنسان قريب منك. ونبينا صلى الله وربنا تبارك وتعالى قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس هي صعبة أوي يا رب، صعبة أوي إن أنا أعرف إن في إنسان مبغض لي، في إنسان لو شافني شايل كيسة فاكهة هو من جواه النار بتاكله. يا رب صعب علي أوي إن أنا لو ضحكت قدامه هو بيبكي داخليا إن أنا بضحك. ربنا يقول لك أحسن إليه. يا رب صعبة، ما عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلا هيعمل كده ده له حظ عظيم دنيا وآخرة. فالإحسان يطفئ نار العداوة بعض الشيء. أمر الثالث إن ينبغي علينا أن احنا نتعامل مع هذا الإنسان الحاسد الحاقد، إنك لازم تحصن نفسك، لازم تحصن نفسك من أذاه. الناس اللي بتتهاون في شأن الرقية إنه يسمع الرقية الشرعية،
اكتب على جوجل الرقية الشرعية وحط السماعات واسمع الرقية الشرعية. فكم دفعت الرقية الشرعية من أذى هؤلاء الذين يحسدون الناس ليلا نهارا. يا جماعة ربنا عز وجل علمنا في القرآن وقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. في حد عايش جنبك قريب منك من عندك لا يحب أبدا أن يشوف ربنا سبحانه وتعالى من عليك بفضل. في ناس عايشين وسطنا النار بتأكلهم لو في يوم من الأيام شافونا مرتاحين أو مستريحين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا إن الحاسد ده ممكن يقتل بعينه. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أكثر من في أمتي أكثر من في القبور من أمتي من العين من الحاسد ده. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق. وقال العين تدخل الرجل القبر. العين كده التحاسد كده. فتعامل مع الحاسد ده ازاي؟ تتعامل معاه انك تسمع الرقية الشرعية كتير، انك تداوم على اذكار الصباح والمساء دائما لا تتركها ابدا، لان هذا الانسان تمنى لو قتلت بعينه هو يتمنى ده. فلازم تقوي نفسك. تقوي نفسك بايه؟ بالرقية الشرعية في بيتك، في اولادك، في اهل بيتك، في رزقك، في شغلك. اللي راح لساحد لحاسد عفوا اللي راح لساحر من شدة ما في قلبي من الحسد وعمل سحر وجاء على محل احد الناس اللي جاش تكالي هنا من المنطقة، قال لي الكاميرا جايباه وهو عمال يرش المية بتاعت السحر على باب المحل. ايوة هذا الحاسد انت هتتجنب شره ازاي؟ هتتجنب شره لوحدك؟ لا مش هتقدر. عارف ليه؟ لانه تؤيده الشياطين، تؤيده الشياطين. انت اللي ينفعك في الوقت ده ان تقابل حسد هذا الرجل انك تحصن نفسك بالاذكار، تحصن نفسك بالرقى الشرعية، تحصن نفسك بسماع القرآن، تحصن نفسك انك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي احنا محتاجين نفهمه، وده اللي احنا محتاجين نعرفه. لازم تكون اقوى من الحاسد، ولن تكون اقوى من الحاسد الا اذا دخل الله عز وجل معك في المعادلة. إذا دخل الله عز وجل بقدرته معك خلاص لن يستطيع أحد أبدا أن يؤذيك. قووا أنفسكم وقووا أولادكم. ممكن يكون ابنك اللي كل يوم عند دكتور شكل ومفيش دكاترة عارفين يضعوا له خطة علاج، مش عارفين له حل، والدكتور يقولك احنا مش عارفين نعمل له حاجة. ممكن يكون ده من أثر العين، من أثر واحد حاسد مجرم قريب منا عمل كده. ممكن يوم من الايام التعب اللي موجود في جسدك ولفت على كل الدكاترة وحد ما نعرفش، لا ما فيش حل، مش عارفين حل خلاص. ما ممكن ده يكون من عين حاسد مبغض كاره لك. ممكن تكون المشاكل اللي بينك وبين زوجتك رغم انك بتحبها وهي بتحبك وانتوا الاتنين علاقتكم مع بعض كويسة. ممكن تكون المشاكل اللي في البيت التي لا تتوقف من نظرة حاسد مبغض كاره. ما ممكن يكون كده نفضل بقى مسلمين ونقول بقى المشاكل وفي النهاية توصل المسألة للطلاق؟ لا، احنا لازم نقوي أنفسنا. ونفسك لن تقوى أبدا إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. حافظ على صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللي هيصلي كان في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته. خلي الأرض كلها تحسدك وانت معك ربنا عز وجل، مين هيضر عليك؟ حافظ على صلاتك، حافظ على أذكارك، حافظ على سماع الرقية الشرعية وبخاصة في البيت. احرص دايما ان ولادك قرة عينك قبل ما تنام وقبل ما يناموا. روح اقعد معهم على السرير وحط دماغك على ايد اولادك كده واقرأ عليهم بالمعوذات، كل اعوذ بالرب فيك، كل اعوذ بالناس بس. فالنبي قال ما نزل في التوراة ولا في الانجيل بمثل هاتين الصورتين. وقال صلى الله عليه وسلم لو أخذ الناس بهما لكفتهما. كفاية دي، ما تعوذ متعوذ بمثلهما. بس الحاجات البسيطة دي إن شاء الله تحمينا من كيد هؤلاء ومن حسد هؤلاء ومن بغضاء هؤلاء. ولا تنسى، وأختم وسامحوني على الإطالة، ولا أنسى أبدا إن أنا أقول لك اهتم جدا بقى بالدعاء، اهتم جدا بالدعاء. في سجودك يا رب اصرف عني كيد الفجار ومكر الأشرار. خلي الدعوة دي على لسانك يا رب، اصرف عني كيد كل ذي كيد وعين كل حاسد. خلي دايما الدعوات دي على لسانك يا رب، احفظني بحفظك وارعاني واكلأني، إنك على كل شيء قدير. ادعي دايما بالدعوات البسيطة ده اللي تكون طالعة من قلبك، والله تكون ماشي في عصمة الله، تكون ماشي في حفظ الله وفي رعاية الله. ساعتها لا يضرك أبدا كيد هؤلاء ولا حسد هؤلاء ولا مكر هؤلاء الذين قال الله عز وجل في شأنهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. خليك متيقن وخليك على يقين، خلي قلبك كده مليان يقين في الله، إن اللي بيمكر بيك الله سيمكر به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم. أن دمرناهم ليه؟ علشان كانوا بيمكروا بالمؤمنين، بيمكروا بالصالحين. خليك على يقين دايما إن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، بغيه وحسده وكراهيته ومكره وكيده ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله سيجعله في نحره وهيحفظك الله عز وجل. ولكن قرب من ربنا سبحانه وتعالى، قربت منه يحفظك ربنا سبحانه وتعالى من كيد هؤلاء الذين أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من مكرهم، وأن يحفظني وإياكم من شرهم، وأن يحفظني وإياكم من كيدهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصرف عن أبدانهم كل داء، واصرف عنهم كل بلاء، اللهم امس عليهم بيمينك الشافية، أبدلهم أبدانا خيرا من أبدانهم، ودما خيرا من دمهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك، وافتح عليهم بفتحك، وأعذهم من كل شر وسوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم، واجعل عدوهم وما يملكون لإخواننا المسلمين غنيمة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وأزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأطبق السقف من فوق رؤوسهم، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب بقوتك يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.